إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الفذ الأربعين النووية الذي جمع فيه أكثر من 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فوصلنا بفضل الله عز وجل إلى الحديث التاسع، هو حديث عظيم، حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه القواعد الأساسية في تعامل الإنسان مع ما أحله الله عز وجل ومع ما حرمه الله تبارك وتعالى، وأيضا ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه على أمر كثر في زماننا وزمن الصحابة أو التابعين، ثم بدأ يزيد إلى أن وصل في زماننا الآن إلى أمر نسأل الله تبارك وتعالى العافية منه، ونخشى أن ينزل الله عز وجل الهلاك والعذاب بسببه. وإن كان في هذا الحديث الإشارة إلى أن هذا الأمر خاص بالأنبياء بعصر الأنبياء مما اختلفوا على الأنبياء، إلا أنه كلما كان الإنسان فيه شبه من هؤلاء كان أيضا فيه خلل في الاعتقاد والانقياد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حديث مهم ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يوضح ما الذي ينبغي على المسلم فعله في الأوامر والنواهي التي تأتينا من الكتاب والسنة. فيقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الحديث التاسع، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، ذكرنا ترجمة لأبي هريرة سابقا وقلنا أن العلماء اختلفوا في اسمه على أسماء كثيرة كعبد شمس عبد مناف وغير ذلك من هذه الأسماء، إلا أن أكثر من واحد من أهل العلم يقول لعل الراجح عبد الرحمن بن صخر، وليس يعرف باسم أبو هريرة، لا يعرف باسم صحيح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عنه أو عن أحد من التابعين، إنما هي كلها اجتهادات. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت هذه أعلى صيغ السماع، أن تقول سمعت هذه أعلى صيغ السماع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن هذه أول قاعدة في هذا الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة للأمور التي فيها نهي من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الكتاب أو في السنة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي ما كان فيه نهي فعليك أن تجتنب هذا النهي، سواء هذا النهي من القرآن أو من السنة. خلاص، إذن هذه أول قاعدة، في كل نهي في القرآن أو في السنة علينا أن نجتنب هذا النهي. ما هو النهي؟ هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني يكون واحد أعلى منك يأمرك بشيء يقول لك اسكت أو تكلم أو كل أو اشرب أو نم أو صح، كل هذا أمر، ماشي، أمر بالنهي عن هذا الأمر، عن هذا الفعل، يعني من شخص أعلى منك، إنسان أعلى منك كمدرسك أو شيخك أو أبوك أو أمك أو أخوك أو أي إنسان أكبر منك، أخوك أكبر منك، مديرك في العمل، شيخك، مدرسك في المدرسة أو في الجامعة، إلى غير ذلك. طلب الكف على وجه الاستعلاء إلى هو أعلى منك ويطلب منك أمر معين، فهذا يسمى بالنهي. طبعا النهي إذا جاء في الشرع يأتي من قبل الله تبارك وتعالى ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، نهينا عن كذا وأمرنا بكذا. فنأتي مثلا إلى نهينا عن كذا، الصحابي لو قال هذه الكلمة، إذن الذي نهاه هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نهاه أو نهى الصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت في السنة نهينا عن فعل كذا، فاعلم أنها من النبي وليس مثلا من الصحابة، من أنفسهم ولا من التابعين، إنما هي من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا معنى النهي. هل النهي سهل؟ يعني هل عندي أمر من أو نواهي في القرآن، هل سهل الإنسان أن يجتنب هذا النهي؟ نعم، النهي سهل جدا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. أمر إذا أي نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه سواء جاء في القرآن أو في السنة، فوجب عليك أن تجتنب هذا النهي. ليه؟ فاجتنبوا، هذا فعل أمر، فعل إيه؟ فعل أمر، يسع كل مسلم أن يبتعد عن النهي. يعني مثلا الله عز وجل يقول لا تقربوا الزنا، سهل جدا واحد يبعد عن الزنا. نعم، قد يتعرض الإنسان لفتنة أو يتعرض مثلا لضعف في الإيمان، ولكن هو نفسه قبل ذلك يستطيع الابتعاد عن هذا الزنا. لم يقل الله عز وجل لا تزنوا، ولكن قال لا تقربوا الزنا، يبقى الإنسان لا يقرب أي وسيلة توصله إلى الزنا، أي وسيلة بقى. والله عز وجل يقول لا تقربوا الفواحش، وأيضا هذه الفواحش الإنسان مطالب أن يبتعد عنها ولا يقترب منها ولا يقترب من أسباب الفعل الفواحش أو الوقوع في الفواحش. فكل نهي مقدور على تركها أو على تركه، كل نهي مقدور على تركه، بهذا بلا خلاف. أي نهي؟ نهاك الله عز وجل عن شرب الخمر، عن قتل النفس، عن الزنا، عن الفواحش، عن لعب الميسر أو أي شيء، قتل النفس، قتل الولد، الأولاد، يعني بس ربنا لا تقتلوا أولادكم، يبقى ده إيه؟ نهي سهل لنا، أبعد عنه، أبعد عن أسبابه. فكل نهي مقدور على فعله، أي القيام به، أي القيام به وتركه، يبقى تبتعد عنه وتبتعد عن الطريق الموصل لهذا الإيه؟ لهذا النهي. طيب، ما الفرق بين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما نهيتكم عنه فاتركوه؟ لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوه؟ حد مذاكر؟ حد محضر درس؟ يعني نمشي ولا ايه بالظبط؟ انا بس عايز اشوف لو في حد مذاكر او محضر الدرس يكتب، انما الباقي مش مطالب ان هو يحضر يعني عشان يدي درجات يعني. الاستلام معناه عدم الاقتراب، لأن الترك فيه تعرض للأمر من هي له إما لزوم من هي تعرض له، يعني 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 قربت ما عايزين حد بقى يجمع اللي انت قلته ده كله، الأخت المطردة والأخ أحمد والأخ أميد والأخت المسلمة وياسين لا تقترب من هذا. طيب أنا أفهم هالكم شوي. طيب طيب هو الاشكال في الترك ايه؟ الترك معناه ان انت بتترك الشيء بعد الفعل، ماشي؟ يقول مثلا ايه، فلان ترك الصلاة، معنى ترك الصلاة ايه؟ ان هو كان بيصلي، كان بيصلي، لما ترك الصلاة يبقى ده بعد القيام بالصلاة الاول ما صار ايه؟ صار صلاة. فلان ترك شرب الخمر، تاب الى الله وترك ايه؟ شرب الخمر، يبقى كان بيشرب الخمر الاول. خلاص. فلان ترك ترك الزكاة، يبقى كان بيدفع الزكاة. طيب ده بالنسبة للترك. طب الاجتناب، الاجتناب هو اجتناب الايه؟ الوسائل قبل ما تروح الله خالص، قبل ما تروح للفعل نفسه. يبقى فلان يجتنب الكبائر او فلان يجتنب مثلا شرب الخمر، يبقى هو بينه وبينها مسافة. خلاص. الاجتناب ان تجعل مسافة بينك وبين الامر الذي فيه نهي او الامر المحرم، شرب الخمر، الزنا، قتل النفس الى اخره، كل الامور المحرمة التي نهاك النبي الله عز وجل ونبي الله صلى الله عليه وسلم ان تقترب منها، نهاك عنها، فتجعل بينك وبينها مسافة. المسافة دي في الشرع بنسميها الايه؟ التقوى، مش كده؟ التقوى بتجعل تقوى الله عز وجل بينك وبين هذه الايه؟ هذه الامور، بينك وبين بينك وبين الزنا. ازاي يعني؟ ازاي؟ معايا كده في حديث سبع يظلهم الله في ظلي يوم لا يظل الا ظلي، منهم رجل، ها؟ تاني واحد، ها؟ بعته امرأة ايه؟ يكملوا. بعته امرأة ذات جمال ومنصب، او ذات منصب وجمال، فقال اني اخاف الله. حلو قوي دي، ممتاز. في اللحظة دي جعل مسافة بينه وبين الزنا. ايه هي المسافة دي؟ اللي هي تقوى الله عز وجل، تذكر خشية الله عز وجل، تذكر ان في حاجة حرام. ماشي، احسنت. ما اظنش، مش عارف، ما فيهاش مال اظن يعني، فيها ذات منصب وجمال، مش عارف المال دي ممكن تكون في روايه ثانيه ولا حاجه، لان حافظها ذات منصب وجمال. طيب نرجع ثاني، يبقى لما قال اني اخاف الله، هو 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 لم يترك الفعل الفاحشه. ما تقولش كده، تقول ايه؟ تقول ايه؟ اجتنب فعل الفاحشه. اجتنب يعني ايه؟ يعني حط مسافه بينه وبين الفعل الفاحشه دي. المسافه دي اللي هي بنسميها تقوى الله عز وجل او مراقبه الله تبارك وتعالى. اول ما يجي واحد كده مثلا شايف الخمره قدامه او فيها كده ايه يعني كلام او حد مش شايفه ولا بتاعه وعمال يقرب منها، لا ده انا ببعد عنها خالص واسيب المكان. او مثلا واحد عازمه في مكان وفيها خمر، طيب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ايه؟ فلا يقعد او لا يجلس في مكان يضار فيه ايه؟ الخمر، او يشرب فيه الخمر. انت في مكان ما تقولش انا ما بشربش هم اللي بيشربوا، لا، انت في نهي عن انت تقعد معه. نهي يعني ايه؟ تعمل مسافه بينك وبين هذا المجلس اللي فيه حاجه حرام، اللي هو ايه؟ شرب الخمر. فابتعد انت عنه، ان لم تستطع ان تزيل منكر فزول انت عنه. ده بالنسبه لايه؟ للاجتناب. الاجتناب ان تجعل مسافه بينك وبين النهي. اما ترك الامر فهو ان يتركه بعد الفعل. بعد الايه؟ الفعل. ودي ايه؟ دي مساله يعني ناخدها كده على الهامش، الفرق بين الترك والاجتناب. اذا الترك يكون بعد الفعل، والاجتناب ان يجعل بينه وبين هذا الفعل مسافة ولا يقترب منها ابدا. خلاص. طيب عندنا مسألة تانية، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لغاية كده طبعا هبعد عن النهي، هبعد عن الأمور المنهية عنها. طيب هذا النهي لو ربنا سبحانه وتعالى نهى مثلا أو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع معين، النهي ده يفسد هذا الأمر ولا يكون حرام؟ يعني هل كل شيء فاسد حرام؟ ها؟ ليس كل شيء فاسد حرام. ليه؟ ممكن عقد بيع معين يكون فاسد بس مش حرام. يعني مش حرام يعني لا يرتكب الإنسان الإثم فيه. فاسد يعني فاسد يبطل البيع نفسه كبيع مثلا او ايجار او اي شيء من المعاملات. عشان كده العلماء بيفرقوا في النهي هذا. النهي يقولون النهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد في حط لي قصير انت كده بقى في المعاملات. اذا النهي يقتضي الفساد في المعاملات والنهي يقتضي التحريم في العبادات. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ماشي عند زوال الشمس 3 ساعات، نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن، حديث عقبة بن نافع، منها ساعة عند الزوال ماشي وعند الشروق وعند الغروب. طيب الصلاة هنا لو واحد صلى ده هنا انا عندي نهي، لا واحد بقى ما حطش مسافة بينه وبين هذا النهي وقع في النهي، نقول له يبقى ايه؟ الصلاة فاسدة ولا الصلاة انت اخذت اسم عليها؟ ها؟ الصلاة مش فاسدة، الصلاة صحيحة، رجل توضأ وجاء بالركوع والسجود ماشي؟ جاء بالركوع والسجود والقراءة والتشهد وغير ذلك. اذا ما في الصوت؟ خلاص عند الاخ او الاخت اللي ما عندهاش صوت ده يا عبد الحمد لله. طيب يبقى في فرق ان الصلاه نفسها صحيحه، الصلاه نفسها صحيحه، ولكن ياثم على فعل هذه الصلاه في وقت النهي، ياثم على فعل هذه الصلاه في وقت النهي. انما الصلاه صحيحه. ليه صحيحه؟ لانه جاء بأركانها وواجباتها وسننها وشروطها اللي هو الوضوء او الغسل او التيمم او اي طهارة يقوم بها. خلاص يبقى هنا قام بفعل بطاعة او بصلاة مش كده صحيحة، الا انه يأثم لانه فعل هذا الامر مش كده. ونفرق بين حاجتين لابد نفرق بينهم. لحظة خلي السنة في الاخر. بعض الناس كنت في مسجد وقال واحد يقول له ايه انا حصل مني في الصلاة كذا كذا كذا، فقال له صلاتك مقبولة. هذا خطأ وخطأ. صلاتك مقبولة يعني كأنه يجزم ان الله قبل منه هذه الصلاة، ولا احد يعلم على وجه الارض ان هذه الصلاة اي صلاة قبلت منه ام لا. حتى الصحابة مفيش حد يقدر ابدا يقول ان ربنا تقبل مني هذه الصلاة او هذه الركعة او هذا الفعل ابدا. لذلك تتذكرون حديث او كلام عبد الله بن عمر لما قال لان اعلم ان الله تقبل مني ركعتين خير لي من الدنيا وما فيها، قالوا لماذا؟ قالوا لان الله يتقبل من المتقين. يعني عبد الله بن عمر وهو اكثر اتباع او اكثر الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عنده بعض الاهل العلم يقول عنده يعني اشبه بالوسوسة، هي مش وسوسة، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حذو القزة وهنيئا له. يعني يقول هذا الكلام، يقول لا اعلم ان الله يتقبل مني هذا العمل. اذا نقول له صلاتك صحيحة ماشي، دي كده تقولها، انما ما تقولش لا ايه صلاتك مقبولة، لا صلاتك مقبولة هذا خطأ. صلاتك صحيحة يعني ليه صحيحة؟ جاء بالاركان او بالشروط والاركان والواجبات والسنن، خلاص مش محتاجين بقى غير دول. وقع في نهي يأثر بهذا النهي، يأثر بهذا النهي. إذا النهي يقتضي التحريم في العبادات اللي هو الصلاة والصوم والحج وغير ذلك من هذه العبادات.
والنهي يقتضي الفساد في المعاملات أو في العقود، بيع وشراء واستئجار وغير ذلك، والشركات والمضاربة، كل أنواع العقود ماشي يدخل فيها الفساد، يدخل فيها الفساد. يعني ايه الفساد؟ يعني البيع مش حرام، البيع نفسه مش حرام، او قد يكون حرام في صورة ثانية، يعني يضاف اليها صفة ثانية ماشي كده. يعني واحد بيبيع خمرة وشاف برميل خمرة ومدفوع عليه 100 جنيه، ساب 100 جنيه وخد برميل خمرة، البيع كده فاسد والبيع كده حرام، لانه اشترى حاجة حرام في الاول، وفاسد لانه لازم يكون في ايه عندنا اركان العقد لم تكتمل، اركان العقد لم تكتمل، اللي هو البائع والمشتري والسلعة والصيغة والثمن، خلاص كل ده مش موجود. ويعني يتغافل او يتنازل عن بعض هذه الامور في الحاجات اللي هي بيسموها الاشياء الحقيرة او الاشياء الصغيرة. يعني مثلا الجرنان، الجرنان بكام؟ بجنيه. انت ماشي كده عند المجلات او بتاع الجرايد ولقيت جرنان، انت طبيعي ان الناس تعمل كده، اغلى الناس تعمل كده، تاخد الجرنان وتسيب الجنيه، ماشي وقتها زمان ب 40 جنيه يعني. بس تاخد الجرنان وتسيب الجنيه، ده اسمه بيع، انت كده اشتريت الجرنان ده، اي حد ما يقدرش يقول لك ده بتاعي، ده اصبح ملكا لك. طب فين بقى الطرف الثاني؟ فين البائع؟ فين صيغه البيع اللي هو اشتريته ويقول لك رضيت؟ مش موجوده ولا دي ولا دي. هل يعد البيع فاسد؟ لا، لان هذا بيع صغير او حقير، مش كده؟ طبعا هنا في كل بلد فيها طريقه معينه زي كده. يعني مثلا في المخارز هنا مثلا ممكن تخش تاخد خبز انت عايزه وتسيب فلوسه وتمشي، محدش يقول لك انت بتعمل ايه؟ لانه بيع برضه ايه؟ بيع قليل، بريال، باثنين ريال، بخمسه ريال، ليس هو بالثمن العالي. ما مثلا ما ينفعش تدخل مثلا معرض سيارات بتلاقي مثلا مدفوع على السياره 100,000 ريال. في حين تطلع 100,000 ريال حافظهم على المكتب، الراجل مش موجود، بتاخد عربية وتمشي حتى لو فيها رخصة وفيها كل حاجة، ما ينفعش. هذا البيع لا يتم، يا بيع ايه؟ هنا بيع فاسد. إذا النهي يقتضي الفساد في المعاملات أو في العقود. خلاص؟ والنهي يقتضي التحريم في العبادات. في العبادات. طبعا بعض العبادات ممكن يدخل فيها ايه؟ الفساد والتحريم. الفساد والتحريم، يعني مثلا انا هصلي 4 ركعات، اصلي الظهر 4 ركعات وتوضيت وهاتي الاركان وكل شيء، ولكن هنحرف عن القبله. ده ايه؟ يأثم ان كان متعمدا ويفسد الصلاه. الصلاه فاسده. ليه؟ لانه فقد ركن من اركان الايه؟ الصلاه، وهو استقبال القبله، او شرط من شروط الصلاه، وهو استقبال القبله. خلاص. واحد مثلا احدث في الصلاه واتم صلاته، هو في الركعه الاخيره بيركع او بيسجد واحدث وصمم ان يكمل صلاته، لهذا ياثم وصلاته ايه؟ غير صحيحه، يدخل فيها الاثنين. اما الاخ لما بيسال يقول ان الصلاه في المساجد التي فيها قبور، العلماء الجمهور العلماء يقول ان الصلاه صحيحه، ولكن ياثم صاحبها. اللي صلى في مسجد فيه قبر الصلاة صحيحة، يعني ليس عليه إعادة للصلاة، مش صلاة صحيحة. أنا مش دعوة أنا أقول روح صلي هناك في الحسين ولا في السيدة زينب ولا في غيره، لا. اللي صلى خلاص، صلى الظهر ليس عليه إعادة الصلاة، نمرة واحد، بس يأثم إنه صلى في مكان في نهي عنه. ماشي؟ إذا النهي هنا يقتضي الإيه؟ التحريم. التحريم يعني قصادها إيه؟ إثم أو ذنب. خلاص كده؟ طيب. يبقى عرفنا معنى النهي، وهو طلب الكف على وجه الاستعلاء، وأن كل نهي مقدور على تركه، والنهي الفرق بينه بين الاجتناب والترك، كما قلنا الترك يكون بعد الفعل والاجتناب قبل الفعل، وبينه وبين هذا الشخص مسافة. وأن النهي يقتضي الفساد في المعاملات والعقود. أما العبادات فالنهي يقتضي التحريم، وقد يدخل فيه الفساد في بعض صوره. خلاص كده؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ده دي القاعدة الأولى. بأي مهل لازم تستغني، ما فيش ما تقولش مش قادر عليه، لا لازم تقدر عليه. هذا هذا كلام العلماء ليس بكلامي أنا. كل النواهي مقدور على تركها. ليه؟ انت ايه اللي وديك اصلا هناك؟ ايه اللي وديك عند النهي؟ انت تيجي عند بينك النهي ده مسافة، خلاص؟ طيب وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نقف هنا. وما امرتكم الامر الزام طلب الفعل ماشي من وجه الاستعلاء ايضا من فوق من من هو ايه اعلى منك. انما لو طلب من تحت، لو طلب من تحت طلب استعطاف او استحسان، يطلب منك الاحسان او العفو او الرحمة او الدعاء او ذلك، كما تقول مثلا امين اي اللهم استجب. هل ده اللهم استجب هذا فعل امر؟ لا، هذا طلب ايه؟ طلب مسامحة، طلب استحسان، طلب رحمة من الله عز وجل. وكذلك ان كان من ايه؟ من الادنى للاعلى. انا من الاعلى للادنى فهو امر. صيغ الامر كثيرة، بس واحد يقول لك كل واشرب نم وهكذا، دي اسمها ايه؟ فعل امر. وما امرتكم به يعني ما امركم الله عز وجل به، وما امرتكم انا رسول الله صلى الله عليه وسلم به فأتوا يأتوا بقى ايه؟ فأتوه ولا فأتوا منه؟ منه دي للتغيير، فأتوا منه ما استطعتم. ده شبيه بقول الله عز وجل فاتقوا الله ها ما استطعتم. وأيضا في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يستطيعه الإنسان أن يقوم به، ماشي؟ أمر الله مثلا بالزكاة، ها أنت لا تستطيع الزكاة، معاكش فلوس، لا أنت غير مخاطب بهذا، أنت غير مخاطب بالزكاة، غير مخاطب بالحج، غير مخاطب مثلا بالصدقات. مثلا الله عليه يأمر بالجهاد وأنت غير مستطيع للجهاد، أيا كان العذر. فهذا فتيجي مثلا واحد إيه يكلف بشيء وهو فوق طاقتك فتقول له إيه؟ قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عجل أبدا لا تجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء للإنسان فوق طاقته أبدا. اعلم علم اليقين أنه إذا كان أمر من الله أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وقام به البعض، إذن هذا الذي قام به يستطيع قيام به. الله لا يكلف الإنسان فوق طاقته. فمثلا طالب الأغنياء أو أمر الأغنياء أن يخرجوا زكاة أموالهم، طالب مثلا أقوياء أن يجهدوا في سبيل الله عز وجل، طالب مثلا أهل الفقه أو أهل الزكاء أو الحفظ أن يعلموا الناس العلم الشرعي، أصحاب اللسان الجيد أو الفصاحة أن يدعوا إلى الله عز وجل، وهكذا. وكل إنسان مكلف بشيء هي لطاقته. عشان كده كنا زمان بنقول إيه؟ ابحث عن العبادة التي أمر الله بها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأنت تستطيع القيام بها. يعني بعض الصحابة أظن عبد الله بن مسعود كان يكثر من قيام الليل أظن، فيقول لا أستطيع الصيام، أو العكس يعني كان بيعمل العبادة ولا يستطيع القيام بالعبادة الأخرى. عبد الله بن عمر لما قيل له لماذا لا تجاهد سبيل الله، وهنا في مسألة لازم ننبه عليها يعني عشان ما حدش ياخدها وطير بيها، يعني يقول لك عبد الله بن عمر ما كانش بيجاهد اهو، لا انا هحكي بس القصة الموقف ده كده. لو لما لا تجاهد في سبيل الله؟ أليس الجهاد فرض؟ فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذا عبد الله بن عمر يستدل بعدم فرضية الجهاد على بإيه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ في هذا الموقف أو في هذه الأيام أو في هذا الوقت لا يستطيع عبد الله بن عمر أن يجاهد. لم يستطع. فليه هتأمره تكلفه بما لا يطيق؟ طيب نيجي بقى لسيرة عبد الله بن عمر. لما نيجي في كتب الفقه مثلا نيجي عليه على مسافة القصر او الوقت الذي يقصر فيه او المدة، فيقال لك مثلا ايه، كان عبد الله ابن عمر في بلد كذا وكذا، ماشي، كان يقصر الصلاة طيلة مدة كذا وكذا، 17 شهر او 16 شهر، يعني قعد فترة كبيرة يقصر الصلاة في بلد معينة كان مرابطا فيها. الله، مرابطا فيها ده، مرابط ده فين؟ في الجهاد، ولا الرباط ده يعني فين يعني؟ الرباط ده في الجهاد. اذا عبد الله بن عمر جاهد في سبيل الله عز وجل. طب ليه لما قال كده هو اراد ان يظهر ان حكم الجهاد ايه وانا بعمل حاجة تانية؟ اذا كان حكم الجهاد اللي الانسان ده الشخص ده جاي يسألني عليه، لا ده انا بقول له اللي انت جاي يسأل عليه حكمه فرض كفاية، وانا قمت بهذا الفرض او سأقوم بهذا الفرض وقام به فعلا. هناك فرق بين الفتوى والمسألة، هناك فرق بين المسألة الفقهية وبين مثلا فهم الشخص او غير ذلك. اذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، في هذه اللحظة لا استطيع. واحد مثلا يقول لك انا لو اقدر اخرج من بلدي اروح اعمل كذا، اروح اجيب سبيل الله، اروح مثلا ادعو الى الله عز وجل، اروح مثلا ادعو الى الاسلام للدول مثلا الافريقية اللي هي فيها مثلا نصارى كتير او كده، زي مثلا عمل الشيخ محمد عبد السلام بالي، راح مع كتيبة خد معاه مجموعة وبعد ما راح ونجح مش عارف عدد الاف كتير، انا بسمع 100,000 بسمع 50,000 اسلموا دخلوا في الاسلام، فتح الباب لطلبة العلم ولكن بشروط معينة، ماشي، شروط معينة في طلب يكون طلب العلم يكون يعرفه و و و ويختبروا كمان في العقيدة، يختبروا في الدين والكلام ده كله، او يكون مزكى مثلا واخد شهادة ازهرية او مزكى مثلا من اهل العلم وكده، بعد كده يبعثوا لقافلة معينة مع ايضا مع طالب علم يكون قوي او كده، يدعو الله عز وجل في هذه البلدان. هو ده اللي يقدر يستطيعه. تقول ده امسك سيف او امسك رشاش وروح جاي، ما اقدرش، ما تيموش بقى بالجبن وده هذا جبان، لا ما يقدرش يمسكه، مش خوف، هو قوته البدنية لا تستطيع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كذلك مثلا انا بدعو الى الله عز وجل ودخل في ديني الله عز وجل او دخل في الاسلام 1000 2000 3000، ما يخليش افرح انا او كده واروح اقول ايه اللي واقفين على الصغور المسلمين، اقول لهم تعالوا سيبوا اللي انتوا فيه دون واجي اقول انا تعالوا جهدوا في سبيل الله، او تعالوا قصدي ادعوا للاسلام. لا، كل واحد على صاغر، ابحث عن عبادة امرك الله عز وجل بها او تتقرب الى الله عز وجل بها، وفي نفس الوقت تستطيع ان تقوم بها دون ايه، دون عناء، مش كده، او دون تردد يعني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عن شيء ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما رتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما بداية ده قاعدة ثالثة، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإنما أهلك يعني دمر الله عز وجل هؤلاء الذين من قبلهم أي الأمم السابقة. إيه السبب؟ هم سببين رئيسيين، وطبعا في أسباب تانية، ماشي، من قبلكم الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. يبقى مش بيسأل سؤال واحد، لا اكثر من سؤال، سؤال واثنين وثلاثة واربعة، بل يتعنت في السؤال، بل يسأل اسئلة لا حاجة له فيها، ولكن سؤال تعنت، يقول لك مثلا ما هم عدد اهل الكهف، او الشباب الغلمان اللي دخلوا اهل الكهف، الشجرة التي اكل منها مثلا ادم، الكلب اللي كان مع اهل الكهف كان لونه ايه، وهكذا، ابليس دخل ازاي الجنة، امور غيبية لا نعلم كيفيتها، فنسلم الامر لله عز وجل. فان كان الامر فيه اسئلة لا تستفيد فيها في دينك ولا دنياك، فعليك ان تسلم الامر لله عز وجل، لا تسأل فيها، لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم. لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابي؟ قال ابوك حذافة. وقال في حديث اخر وفي رواية اخرى لما قال له اين ابي؟ قال ابوك في النار. فهم رجل بالمشي في المصراف فقال ان ابي واباك في النار. دي طبعا النبي مش بقولها كده مجاملة يعني، ان فعلا ان ايه، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتقاد اهل السنة والجماعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اباه في النار، ويعني هذا لا يجعلنا في حرج يعني، لان هذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم به صلى الله عليه وسلم. في خلاف طبعا عند أهل العلم المتأخرين عملوا مع فيها رسائل أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح الصحيح أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عن هذا. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، أسئلة كثيرة بعض الناس يسأل ده بيعمل ايه، جالس ايه، بياكل ايه، بيشرب ايه، فلان سلفي، فلان اخوان، فلان تبليغ، فلان جهاد، فلان مش عارف ايه، الكلام ده كله اللي بيكون على الانترنت او على المنتديات لا فائدة فيها. لا انت ممكن تقعد بس مع واحد تستفيد، عايز تعرف مثلا الحركة الاسلامية كانت ماشية ازاي، الصحوة الاسلامية، الشباب الاسلامي كان ماشي ازاي، ممكن تسأل تستفيد، تتجمع معلومة في ذهنك وصورة في ذهنك كيف صار المنهج الاسلامي او التيار الاسلامي منذ مثلا 10 سنين 100 سنة 50 سنة مش ازاي، والصورة تركب قدامك ماشي لو واحد قاعد معاك، انما انت تدخل مثلا على الانترنت او على منتدى وانت مين انت وانت مش عارف ايه وتصفي ده، طب اسألك ماشي اسئلة وتكسر علي من اسئلة، هذا يكون ايه في خطر يعني. فكثرة المسائل هي التي جعلت الانبياء يعني ايه منهم من يدعو على قومه، الأسئلة لا طاقة للإنسان أن يجيب عليها، مش العجز ولكن كثرة المسائل، كثرة المسائل الافتراضية أكثر منها الواقعية. واختلافهم على الأنبياء، الاختلاف على الأنبياء يقول مثلا شيء ويخالفهم فيه أو المجادلة يجادلونه بالباطل، لا طب نعمل كذا وكذا، يأمرون بشيء ولا يأتون ولا يأتمنون بأمره، ينهون عن أمر ويقعون في النهي، وينهون عن أمر ويقعون فيه، يقعون في هذا النهي. فلابد للإنسان العاقل أن يستفيد مما سبقه من الأمم السابقة، أن لا يكسر المسائل على المشايخ ولا على العلماء، وأيضا لا يعني يخترع أسئلة ولا مثلا يتخيل أسئلة ولا يفترض أسئلة، ولكن إن وقع له فعلا شيء فيسأل فيه. أما مثلا بعض الناس تسأل عن أشياء لا فائدة فيها أبدا، لا يعني إلا يستفيدوا، إلا يستفيدوا مثلا إن الشجرة اللي كان منها آدم شجرة تفاح شجرة موز، إلا يستفيدوا إيه؟ هل يزيدوا إيمانا؟ هل تقل من سيئاته؟ أبدا، ولا هذا ولا ذاك. إذا الأسئلة كثرة السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل قالوا كثرة السؤال، أي كثرة الأسئلة تجعل الإنسان يقع في نهي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأيضا هذا كان سبب في هلاك الأمم السابقة. فعلى المسلم العاقل أن لا يفعل ما كان سبب في هلاك قوم، وعليه أن يمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينتهي عما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأيضا ما نهاه الله عز وجل عنه وأيضا أمره الله تبارك وتعالى به. يعني حتى في الألفاظ لا بد أن تفرق بين كلمة الله والنبي، يقولش مثلا ما نهانا الله ورسوله عنه، ممكن تقولها ولكن الأفضل أن تفصل أو تفصل بين الاثنين، تقول ما أمرنا الله به وما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفصل بين الاثنين. خلاص، هذا هو الحديث التاسع، وإن شاء الله تبارك وتعالى موعدنا في الدرس القادم مع الحديث العاشر إن شاء الله تبارك وتعالى. ويعني ما كان عنده سؤال فنجيب عليه بإذن الله عز وجل. الأخ ما شاء الله يعني إيه حضرت له الأسئلة اللي سمعتنا في الدرس الماضي. طيب أنا ممكن أعمل لكم الأسئلة دلوقتي، أحاول أفتح بس الملف، وقبل ما أفتح الملف كده إيه ممكن اللي عنده سؤال قبل ما نفتح يعني. نفتح الملف. طيب قال الحسن البصري احمد ما عبد العبدون عشان أرض تركي منهم الله عنه. لا احنا لو بص هو كلام جميل جدا وده طيب يعني، ولكن لا نأخذ الأمور بهذه الصورة. دي الجملة دي فائدة جميلة جدا 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 ولها قدر من الحسن البصري وكده، ولكن لما نيجي مثلا في موقف تاني في كلمة تانية يقول مثلا ايه ما عبد الله عز وجل بأفضل من العلم، ها يبقى إذا بقى من ترك ما نهاهم الله عنه ولا بالعلم أيهما أولى؟ هرجح بينهم يعني ولا إيه؟ دي تحط فعلا أحسنتم أنتم ذكرتوها الآن، ولكن أنا بس بنبه على حاجة إنها لا تؤخذ على العموم يعني، لا تؤخذ على العموم. طيب تستحملونا بقى في الأسئلة، أنا هعمل لي بس الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. طبعا انا هسال هاتي الاسئله دي او اعمل لكم الاسئله وانتم تعملوا ده ايه؟ تفتحوا اي كتاب يخطر على بالكم، اي كتاب، شوف اي كتاب، فتح الباري، صحيح مسلم، اي حاجه، اكتبوا ايه من الاسئله بايديكم، اكتبوا ايه الاسئله يعني، ملف وورد، ملف بالقلم، مفيش مشكله، مش كده؟ ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاسئله يعني كانها مراجعه، كانها مراجعة، مش كده؟ يبقى خلاف السؤال الأولاني، اذكر ما تعرفه عن الإمام النووي. السؤال الأولاني، اذكر ما تعرفه عن الإمام النووي. السؤال الثاني، ما تستعجلش في الإجابة السؤال الأولاني إلا ما تعرف السؤال الثاني إيه، عشان أحيانا السؤال الأولاني بتكتب مثلا إيه كل حاجة عن الإمام النووي، تيجي السؤال الثاني بتطلع برضه الإمام النووي، يعني مثلا السؤال الثاني أذكر ثلاثة علماء من شيوخ النووي وثلاثة من تلاميذه. اللي بيكتب في ملفات ورد يا اخوانا، اللي بيكتب في ملفات ورد ممكن ياخد كوبي ويحطها في البيست على الايه، على الصفحه، عشان الاسئله كلها لكل اللي بيسمع، هيكتب السؤال وهو يجاوب عليه براحته في اي وقت، ويفتح الكتب ويفتح كل الملفات والشامله وكله والبي دي اف ويفتح كل حاجه. دي مراجعه انت اللي تجاوب عليه، الاخت اللي تجاوب عليه او الاخ اللي تجاوب عليه، مش كده؟ ماشي. يبقى ما تعرف عن الإمام النووي، اثنين اذكر ثلاثة شيوخ من شيوخ النووي وثلاثة من تلاميذة الإمام النووي، اذكر عشرة كتب من مؤلفات الإمام النووي، خلاص عشر كتب من مؤلفات النووي. لا ده مش واجب يا الله، ليس الواجب هذا، مش واجب ده، انا بساعدكم ان انتوا تذاكروا الماده، بتعمل ايه؟ بتجيلي السؤال ده وتجاوب عليه انت من الكتب، بعد الاجابه السؤال واثنين وثلاثه واربعه، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندك مختصر للدرس، كانه مختصر يعني، ماشي كده؟ يبقى ده بالنسبه للسؤال. نيجي للسؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه، اذكر مكانة حديث انما الاعمال بالنيات، من مكانة تحته ايه، من اللي قال عليه كويس، من اللي قال عليه حديث صحيح، من اللي قال عليه له مكانة، من اللي قال عليه انه ثلث الحديث، من اللي قال عليه يدخل في سليم باب من ابواب كده يعني، ماشي كده؟ معنى، اذكر معنى حديث، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. اذكر معنى انما الاعمال بالنيات. السؤال اللي بعده، لماذا لم يعد، يعني لماذا لم يعيد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها فهجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها. لماذا لم يكرر الجملة الأخيرة؟ لماذا لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الجملة الأخيرة. ماشي ده بالنسبة لإيه هذا الحديث. وش على بعضه اذكر، ركزوا في الألفاظ اللي هسألها، اذكر الآداب، الآداب المستنبطة من حديث جبريل، اذكر الآداب المستنبطة من حديث جبريل. ماشي كده دي نمرة واحد، الأداب كلها بقى، أداب طالب العلم، أداب الطالب التلميذ مع الشيخ، وأداب المسلم كده يعني. ماشي. اذكر أركان الإيمان، اذكر أركان الإيمان بشيء من التفصيل. التفصيل ده ما يجيب منين؟ من الشرح اللي احنا قلناه أو من شروح الكتب التانية بقى، جامع العلوم الحكم، شرح ابن عثيمين، شرح العباد، شرح الرجحي، شرح ابن جبرين، شرح ابن باز، شرح عطية سالم، شرح مثلا الفوزان موجود، كل دول شرحين ليه 40 موضوع، قبلهم طبعا شرحين ابن حجر شرحه وابن جماعة شرحه وغيره. خلاص. واذكر أركان الإيمان بشيء من التفصيل. ما المراد، ما المراد بالإحسان في حديث جبريل؟ السؤال الأخير في حديث جبريل، اذكر علامات الساعة. اذكر علامات الساعة. اللي بعده، اذكر بشيء من التفصيل معنى حديث بني الإسلام على خمس، يعني اشرح شرح مبسط، شرح سهل يعني، شرح خفيف، معنى حديث، معنى حديث، معنى بني الإسلام على خمس. العلامات، العلامات الساعة الصغرى أو الكبرى، اتكلم، كل ما تذكر أكثر كل ما تفيدك أنت مش يفيدني أنا. تكتب بقى العلامات الساعة، واحد الكبرى، واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة، الصغرى واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرين، مش كده؟ عشان لما أجي أسألك هقول لك مثلا اذكر علامات الساعة الصغرى واذكر علامات الساعة الكبرى من نفس السؤال اللي جبته لك. الأخ المقداد جزاه الله خير عمال يكتب الأسئلة. نعم نعم أحسنت. لماذا لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيه؟ طبعا دي اللي فاتت، اللي فاتته السؤال ده. طيب احنا وصلنا لايه؟ لحديث، حديث ابن مسعود. فسر قول ابن مسعود، فسر قول ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق. ليه قال في الحديث ده صادق مصدوق؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق بدون ما يقول ابن مسعود، وكل الاحاديث المفروض يقول فيها كده يعني. ماشي. السؤال اللي بعديه، اذكر مراحل خلق الجنين، مراحل خلق الجنين. ثلاث محاليز زي ما حصل قبل النص كده. بعد كده اشرح حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا على سبيل الإجمال. شرح على سبيل الإجمال. المستفاد من الحديث يعني. اللي بعده موقف المسلم في الشبهات. موقف المسلم في الشبهات. السؤال اللي بعد كده اذكر اثر فساد القلب على الجسد. اذكر فساد القلب على الجسد. السؤال اللي بعده معنى اذكر معنى الدين النصيحة. وكيف تكون لله ولرسوله. بس اختار اثنين بس يقول ده ايه. عايز تكمل كمل. اللي عايز يشرح بقية الحياة يشرحها بس مش من دماغه. ايه من كلام كل جملة تنقلها من اي كتاب اكتب بين قوسين الكتاب. نقلت من شرح ابن عثيمين اكتب من شرح ابن عثيمين. نقلت من جامع العلوم الحكم جامع العلوم الحكم. فتح الباري مش كده. اي حاجة اكتب جنبها اسم الكتاب عشان تريح نفسك. طيب اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده حديث ابن عمر معنى اذكر معنى عصموا مني دماءهم. السؤال اللي بعده كيف نجمع بين حديث ابن عمر هذا وحديث أبي هريرة الذي اقتصر فيه على الشهادتين فقط. لأنها شرحنا الكلام ده حديث أبي هريرة اقتصر على ليه على الشهادة فقط. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم. لما حديث ابن عمر كان فيه ايه؟ ها؟ في إقامة الصلاة أداء الزكاة. مش كده؟ فجمعنا بينهم طبعا. السؤال اللي بعديه أذكر معنى النهي وما الفرق بين الاجتناب والترك. ماشي. وما الفرق بين النهي عن أمر والأمر بشيء آخر. بلاش سؤال ده بلاش. خش على كده فلسفية بلاش. طيب تكلم احنا قلنا طبعا ما الفرق ما النهي وما ايه ما الفرق بين الاجتناب والايه والترك. مش كده. اكتب كده اكتب الفرق بين النهي في العبادات والنهي في المعاملات. النهي في العبادات والنهي في المعاملات. اخر حاجة اخر سؤال، ماذا تستفيد، ماذا تستفيد من اخر جملة في الحديث، حديث الحديث التاسع حديث ابي هريرة، ماذا تستفيد من اخر جملة في الحديث، ماذا تستفيد من اخر جملة في الحديث. نعم لو واحد ستة سنة احسن. ده الغط ما احنا خدناه غط الحديث ستة سنة ان شاء الله باذن الله تعملوا بقى ايه حركة تانية او نتكلم بقى للكلام عشان اخر جملتين نقفل الايه ونخرج من السلك بقى ايه برحلكم وتفتحوا شوية الكلام اللي انا قلته دلوقتي. الاسئلة الوتيرية مش اسئلة امتحان ولا حاجة، هي اسئلة اسمها اسئلة مراجعة، دي اعتدنا عليها واحنا بنحضر دروس كان دايما كل درس كده بيدينا سؤال او اتنين نعمل ايه، نروح البيت نجيب كل الكتب وان احنا نجاوب عليها من نفس الكتاب من كتب انت هتكتبه وننقل منه، بعد ما ننقل منه بيبقى عندنا اشبه بالمذكرة، يجي الشيخ يقول لي في امتحان، فانت لو ذاكرت الامتحان الاسئلة اللي عندك دي اللي مكتوبة دلوقتي حاليا الاخ كاتبها 20 سؤال اهم تقريبا، الاخت المسلمة كاتبها 20 سؤال اهم، لو ذاكر الطالب منكم ال 20 سؤال دول ذاكرهم كويس من اي كتاب يخطر على باله، اي كتاب انا ما بقولش كتاب معين اي كتاب خلاص، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيصبح عنده شبه مذكره او مختصر لشرح ال 40 نووية هو اللي كتبه بايده، فلما اجي اقول له في امتحان يكون عنده استعداد هيراجعها براجعه بسيطه خلاص على كده مش محتاج اكتر من كده. ماشي كده؟ دي بالنسبه للاسئله. وبالنسبه للاختبار زي ما قلت لكم المره اللي فاتت الحمد لله رب العالمين نسبه كبيره نجحت بدرجه عاليه، وصلني يعني الاول كان 41 وبعد كده كان في اربع اسماء انا يعني غفلت عنهم اصلا لم اتذكرهم الا الان يعني، فانا بعتذر للشيخ ابو حفص ان انا لم ارسل له الاربعه دول اربع اشخاص لم اصح لهم الاجابات، ولكن بفضل الله عز وجل الباقيه اللي فاتوا كانوا مبشرين وان شاء الله ابعت له بكره لان افتكرت فعلا الان دلوقتي. احسنت، ويا ريت تحفظوا بقى التسعة الاحزاب النتائج عند اخوك ابو حفص. والله هي بقى ترجع للشيخ ابو حفص هو الايه هو ناظر المساله ناظر المساله، انما النتائج عند ابو حفص النتائج عند ابو حفص والمساله كلها عند ابو حفص، انا ما علي الا ان ادخل واساعد اخواني في شرح الكتاب ووضع الاسئله وغير ذلك التصحيح طبعا. نعم نعم والله جزاك الله خيرا يا شيخ رفع الله قدرك يا ابو حفص ان شاء الله باذن الله في هناك في لعل يكون في مفاجاه في اخر الدوره باذن الله تعالى في مفاجاه قد تكون للطلبه المجتهدين طبعا المجتهدين اللي بيذاكروا كده انا طبعا اكثر المجتهدين الاخوات يعني مش هقول للاسف يعني حاجه كويسه يعني ان يدخل فهم الحديث نساء ويتفوقنا كمان اكثر من الرجال حاجه ما شاء الله تشرف يعني فان شاء الله باذن الله في اخر دوره ستكون هناك مفاجاه واي حاجات اداريه مع ابو حفص على طول اي حاجه اداريه مع ابو حفص انما الحاجات الشخصيه او كده الشخصيه او اللي هي خارج المعهد او الدوره فالاخوه طبعا عارفين الايه المعرف على الفيسبوك باسم اشرف نعاز بالعربي يعني مش بالانجليزي ولا حاجه ايمن يجيب على الاسئله يا الله هتفتح ملف وورد وتكتب السؤال فوق وتكتب الاجابه تحت من اي كتاب خليه عندك في البيت انا مش عاوزه خليه عندك ده هيجي منه الامتحان بقى ده هيجي منه الامتحان خلاص ده مفيش غلط دلوقتي يعني مثلا 20 سؤال انا مليتهم دلوقتي ممكن اختار منهم اربعه هيجي في الامتحان فانت لما تجاوب على 20 قلت كده خلاص انت مش محتاج اي سؤال بقى منهم بقى يجاوب عليه خلي الملف عندك يا شيخ محمد ماشي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.